فإن الله تبارك وتعالى فرض على هذه الأمة صيام شهر رمضان، وهذه الفريضة ذات أهمية عظمى ربط الله عز وجل بينها وبين نزول القرآن الكريم ربطا تاما، بل جعل الله عز وجل نزول القرآن الكريم في هذا الشهر سببا في فريضة الصيام. وانظر كيف قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أخرج المصورة، لا تصور. وانظر كيف قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد هذا قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه الفاء التي يقول فيها فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الفاء يقول عنها علماء العربية هي الفاء التي تدل على الترتيب. ومعنى أنها تدل على الترتيب أن الكلام الذي يذكر بعدها ينبغي أن يترتب على الذي يذكر قبلها. فإذا قلت لإنسان: إني أحسنت إليك فأحسن إلي، فيكون معنى ذلك أن الإحسان الأول سبب يترتب عليه الإحسان الثاني الذي تكافئ به الإحسان الأول. الله عز وجل قال لنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنه سبحانه ينبهنا إلى عظمة هذه المدة، إلى عظمة هذا الشهر الكريم، حتى جعل الله عز وجل فيه تنزل رسالته الأخيرة التي رحم بها العالمين. فلأجل هذه المناسبة أمرنا الله عز وجل أن نصوم شهر رمضان، فيكون شهر رمضان وصيامه شكرا لله عز وجل على إنزال هذا الكتاب العظيم. وقد جعله الله عز وجل في هذا الشهر وهو من الشهور القمرية. كثيرا ما يتساءل الناس: لما لم تكن هذه الفريضة مرتبطة بالشهور الشمسية حتى تكون ثابتة؟ فعلم أخي المؤمن أن الله عز وجل ما أراد أن يكون شهر رمضان ثابتا في فصل من فصول السنة لا يتعداه، لكي يظهر العبد الذي يطيع الله عز وجل في جميع الأوقات، سواء كان الصيام يسيرا عليه كما هو الحال إذا جاء رمضان في الشتاء، أو كان الصيام عسيرا عليه كما هو الحال إذا جاء الصيام في فصل الصيف. وقد ضل بعض الأمم السابقة الذين أرادوا أن يغيروا فريضة الله عز وجل، فغضب الله عز وجل عليهم واعتبرهم ضالين، لأنهم كانوا يغيرون ما يشرع الله عز وجل لهم. جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل فرض على النصارى صيام شهر رمضان، فلما جاءهم في فصول الحر أرادوا أن يغيروه ويتخلصوا من عسره عليهم، فغيروه ثبتوه في الشهور التي يكون فيها النهار قصيرا، والتي يكون النهار فيها باردا يسهل عليهم الصيام فيه. فلما غيروه هذا التغيير أرادوا أن يعوضوا ذلك بزعمهم، فجعلوا الصيام 40 يوما بدلا من ان يكون 30 يوما. هذا من اللعب بشرع الله عز وجل ليوافق الاهواء. الله عز وجل عين الصيام في هذا الشهر المبارك، فهناك ترابط عظيم بين الفريضة الاولى، بين الفريضة التي هي صيام شهر رمضان، وبين هذا الشهر المبارك الذي انزل الله عز وجل فيه القرآن الكريم رحمة للعالمين. هذا الشهر جعله الله عز وجل شهرا مباركا، فجعله موسما لتنزل رحماته، وجعله موسما للتقرب اليه بالصيام، وجعله موسما للتقرب اليه بالصدقات، وجعله موسما للتقرب اليه بقيام الليل. هذه المناسبة المباركة في هذا الشهر الكريم ينبغي للمؤمن أن يستغلها أقصى ما يمكن الاستغلال. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن شهر رمضان: هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل في كل يوم من أيام رمضان عتقاء من النار، فإذا كان آخر يوم من الشهر أعتق الله عز وجل من النار بمقدار ما أعتق في الشهر كله. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ألم تروا إلى العامل يعمل عند صاحبه فإذا انتهى من عمله كافأه على عمله؟ فتلك تعجيل مكافأة الله عز وجل، تعجيلا من مكافأة الله. وليس هذا الأجر الذي يعطاه الصائمون معجلا هو كل أجرهم، وإنما ذلك جزء من أجرهم. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصيام نوع من الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل هذا الذي يعجله الله عز وجل من المغفرة والرحمة والعتق من النار، كل هذا جزء من أجرك أيها الصائم، وإنما توفى أجرك بغير حساب، أن يكون أجرك بلا حدود. وأيضا ضاعف الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، ضاعف أجور الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن شهر رمضان: من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. هذا الشهر الكريم أخي المؤمن ينبغي أن تكون حريصا على الاستفادة منه، ولا تستفيد منه إلا إذا أعطيته حقه، لا تستفيد منه إلا إذا أعطيته حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام على صاحبه جنة. والجنة في اللغة العربية هي الترس الذي يتترس به المقاتل مما يصيبه من أذى العدو. الصيام جنة، أي حماية لك، حماية يجعلها الله عز وجل عليك من غضب الله عز وجل، حماية لك من عدوان الشياطين، حماية لك من كل شر يريده. الصيام جنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يخرقها صاحبها. الجنة كما قلنا هي الترس، والترس إنما تستفيد منه إذا لم يتخرق، أما إذا تخرق فإنه لا يصد عنك ضربات السيوف ولا يصد عنك ضربات السهام. الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها. كيف يخرق الصيام؟ يخرقه إذا فعل شيئا مما لا يحب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث لا يتكلم بالكلام البذيء، ولا يفسق لا يفعل شيئا من معاصي الله عز وجل. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، إذا أراد أحد أن يعتدي عليك بقول أو عمل وأراد أن يستثيرك للقتال والمشاتمة، فما هو واجبك؟ واجبك كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. هذه هي الحماية لك يا أخي، لا تخرقها، لا تفعل شيئا من معاصي الله. ومن هنا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تحذير الصائمين من الشتائم والسباب والأفعال القبيحة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من هذا الصائم الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟ ذلكم هو الذي لا يعطي الصيام حقه، يصوم عن الطعام والشراب، ولا يصوم لسانه عن الكلام البذيء، ولا تصوم عينه عن النظر إلى ما حرم الله، ولا تصوم أذنه عن سماع ما حرم الله عز وجل، ولا تصوم يده عما حرم الله عز وجل. ذاك إنسان خرق الجنة التي يحتمي بها وهي صيامه، فهي لا تصد عنه عدوان المعتدين، ولا تصد عنه عتاب الله، ولا تصد عنه حساب الله، ولا تصد عنه غضب الله إن استحق غضب الله عز وجل. وهكذا أخي المؤمن، الله عز وجل هيأ لنا هذا الشهر الكريم مناسبة لاستحقاق رحمته، مناسبة لأن نعمل من الأعمال ما يقربنا إلى الله عز وجل. وقد اعتاد كثير من الناس أن يتصدقوا ويخرجوا زكواتهم في هذا الشهر، وهذا أمر ينبغي التنبه إليه. صحيح أنه في شهر رمضان يضاعف لك أجر النوافل ويضاعف لك أجر الفرائض، ولكن ينبغي أن تعلم أنه إذا وجبت عليك الزكاة قبل رمضان فلا يجوز لك تأخيرها إلى رمضان، بل يجب عليك أن تدفعها إلى الفقراء والمساكين في اليوم الذي وجبت عليه، وذلك حينما يتم الحول، والحول هو أن يتم عام هجري كامل من وقت بدء عملك في هذه التجارة التي تخرج زكاتها، أو من بدء ادخارك ذلك المال الذي تخرج زكاته. فإذا حال عليك الحول، أي مرت عليك سنة هجرية كاملة، ولا يجوز أن تعتمد على السنة الميلادية، لأنك بذلك تضيع على الفقراء كثيرا من المدة. ذلك أن هناك فرقا بين العام الهجري والعام الميلادي. نحن نعلم أن العام الميلادي مدته 364 يوما، بينما مدة العام الهجري هي 351 من الأيام. فإذا تمت هذه الأيام من بدء ادخارك المال أو من بدء تجارتك، فواجب عليك أن تدفع فورا ولا يجوز التأخير. وإذا أردت أن تدفع الزكاة في شهر رمضان وأنت تعلم أن الحول يتم عندك قبل شهر رمضان، فينبغي عليك أن تدفعها سلفا ومسبقا، تدفعها قبل أن يتم الحول عليك تعجيلا لها، تدفعها في شهر رمضان. هذا شيء حسن لا مانع منه إذا أردت أن تغتنم دفع الزكاة في شهر رمضان. أما التأخير فهو كالدين المستحق، كل ساعة تؤخرها يحاسبك الله عز وجل عليها. ذلك أن الزكاة دين للفقير في رقبتك، متى تم الحول وجب عليك أن تؤديه حقه، كما يجب عليك أن تؤدي من أدانك شيئا من المال حقه حينما يحين موعد أداء الدين. وها هنا أمر آخر يا أخي المؤمن ينبغي أن نتنبه إليه ونحن مقبلون على شهر رمضان. في كل عام يختلف الناس كيف نصوم، أنعتمد على رؤية البلد الفلاني أم لا نعتمد؟ اعلم أخي المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بعض العلماء فسر الحديث بمعنى أنه إذا رآه بعض المسلمين في أي بلد من البلدان فيكفي ذلك لأن يصوم المسلمون في كل البلاد. وهذا قول للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو المشهور من أقواله. ومن العلماء من فسر الرؤية بأن من رآه في بلد فيجب على من ساواه من البلدان في خطوط الطول من الكرة الأرضية وما جاء بعده من الخطوط، لأننا تأكدنا رؤية الهلال في هذا الموضع، ثم من يجيء بعده فالهلال عندهم لا بد أن يكون قد طلع. فعلى ذلك يمكن أن يصوم البلد الذي رؤي فيه الهلال وما ساواه من البلدان على خطوط الطول وما جاء بعده إلى آخر الدنيا. هذا قول آخر للعلماء، وهو قول الإمام الشافعي المشهور عنه. وهناك قول آخر للإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وهو أن كل بلد ينبغي له أن يرى رؤية خاصة به. كل هذا من تفسير قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلى ذلك أخي المؤمن، إذا اقتصرت على رؤية بلدك تكون قد سرت على ما فهم العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صمت على رؤية بلد آخر رأى قبل بلدك فأنت غير مخطئ في صيامك، ولكن الأولى لك أن توافق أهل بلدك. فإذا رأى أهل بلدك وأردت أن تصوم على من رأى الهلال بعدك لم يجز لك ذلك أبدا، لأنك بهذا تخالف جماعة المسلمين التي أنت فيها. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك يا أخي المؤمن ولا داعي للغط أن نقول صح الصيام أو لم يصح، وصحت رؤية الهلال أو لم تصح. اختر طريقا من هذا وسر عليه، فإنك إن فعلت أصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لإظهار الخلاف والجدل. كما أنه جد في هذا العام توقيت جديد لمواقيت الصلاة، والناس كثيرا يتكلمون فيه. أقول في هذا أيضا لا داعي للأخذ والرد والقيل والقال. احتط لنفسك، إذا كنت مطمئنا إلى أن الشمس قد غربت فأفطر، وإذا كنت مطمئنا أن الفجر قد طلع فصم، وإذا أردت الاحتياط في موضع الشك فلا مانع من أن تحتاط بأن تؤخر الإفطار عند المغرب قليلا حتى تكون على يقين وطمأنينة قلب، وبأن تعجل الإمساك عند الفجر قبل الأذان قليلا حتى تكون على طمأنينة قلب حين تصوم وحين تفطر. فذلك من الاحتياط الذي أمرنا به في ديننا، ولا داعي إلى الإكثار من القول هل في هذا خطأ أو هو صواب أو كذا، هذا جدل لا ينتهي بك إلى شيء تستفيده. ولكن كما قلت علينا بالاحتياط، وهذا الاحتياط نخرج به من الشك دون جدل ودون لغط ودون كلام لا فائدة منه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع إلا الله. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين، يا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.